ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأخوة الكرام، يسرني أن ألتقي بكم في هذه الليلة لأتحدث عن أمر هام يتعلق في جنود الرحمن، وباعتبار أن هذا المسجد مسجد الضباط فإني أرجو أن يكون طائفة كبيرة منهم يسمعون قولي الآن، وأن يكون من لم يسمع ينقل إليه ما أقول، وذلك أن موضوع الجيش والقيادة العسكرية موضوع هام ليس بالأمر الهين، فإن الإنسان في الواقع يرصد نفسه للقتل والمقاتلة، إنه يرصد نفسه التي هي أغلى ما يملك من الحياة الدنيا لأجل أن يقوم بالقتال وربما يقتل. هذا الجندي الذي رفض نفسه لهذا الأمر العظيم إما أن يقتل قتلة جاهلية، وإما أن يقتل شهيدا في سبيل الله ينال منزلة الشهداء الذين أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواحهم تكون في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش، لأن هؤلاء الذين خرجت أرواحهم من أجسامهم في سبيل الله أبدلهم الله تعالى بأجسام خير منها في جنات النعيم، فأهل الجنة من المؤمنين غير الشهداء في سبيل الله لا يحصل لهم هذا الفضل، أي لا تكون أرواحهم في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فإذا كان هذا الأمر هو مآل الشهيد في سبيل الله فإنه لا بد لنا أن نعرف من هو الشهيد في سبيل الله. هل كل من قتل في حرب فهو شهيد في سبيل الله؟ هل كل من قتل دفاعا عن هدف هو في سبيل الله؟ لا، لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا هو الميزان الحقيقي الذي يجب علينا أن نزن به كل مقاتلة يتلبس بها المرء ويواجه بها أعدائه. إذا كان هذا المقاتل يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لا لأن يكون هو الظاهر أو هو العالم، ولكن ليكون الظاهر دين الله ولتكون الكلمة كلمة الله هي العليا، فهذا هو الذي يقاتل في سبيل الله، وهذا هو الذي إذا قتل فهو شهيد. هذا هو المقاتل في هذا هو الشهيد حقا الذي ينال درجة الشهداء. ومع ذلك فإنه لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد، حتى لو قتل مظلوما أو قتل وهو يدافع عن حق، فإنه لا يجوز أن نقول فلان شهيد. وهذا خلافا لما كان عليه كثير من الناس اليوم، حيث أرخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبية جاهلية يسمونه شهيدا، وهذا حرام، لأن قولك عن شخص قتل إنه شهيد تعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة، سوف يقال لك: هل عندك علم أنه قتل شهيدا؟ ولهذا لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرفه أو وقال وكلمه يسحب دما، الدم اللون لون الدم والريح ريح المسك. فتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله أعلم بمن يكلم في سبيله، أي بمن يجرح. فإن بعض الناس قد يكون ظاهر أمره أنه يقاتل لتكون كلمة الله العليا، ولكن الله يعلم ما في قلبه، وأنه خلاف ما يظهر من فعله. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة في صحيحه، فقال: باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد، لأن مدار الشهادة على ما في القلب، ولا يعلم ما في القلب إلا علام الغيوب جل وعلا. أيها الإخوة، إن أمر النية أمر عظيم، وكم من الرجلين يقومان بأمر واحد يكون بينهما كما بين السماء والأرض، وذلك من أجل النية. ألم يبلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. العمل واحد والمظهر واحد وهي الهجرة، لكن بين هذين المهاجرين كما بين السماء والأرض. لماذا أيها الإخوة؟ السؤال هنا ليس لا أريد أن أجيب عليه أنا. لماذا؟ لاختلاف النية، فالنية عليها مدار عظيم، فعلينا نحن الجنود ضباطا وما دون ذلك علينا أن نخلص النية من الأساس، نتعلم أساليب الحرب لأجل أن نقاتل حماية لدين الله عز وجل وإعلاء لكلمته، وثقوا بأنه ما دامت هذه النية هي النية التي ينويها المقاتل مع صلاح عمله واستقامة حاله فإن الله تعالى سوف يكتب له النصر. فالنصر إذا نصر الإنسان ربه فإن الله قد ضمنه له: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولعله مر عليكم مثلان يجب أن نأخذ منهما عبرة. المثل الأول اعتماد الإنسان على نفسه وقوته، فإنه متى اعتمد الإنسان على نفسه وقوته خذل مهما كان. انظروا إلى ما وقع من المسلمين في غزوة الطائف، غزوة حنين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر ألفا، عشرة الذين فتحوا مكة وألفان من أهل مكة، خرجوا إلى ثقيف إلى هوازن ليقاتلوه، فقالوا: لن نغلب اليوم من قلة. أعجبوا بكثرتهم وأنهم لم يغلبوا بسبب الكثرة، فماذا حصل؟ هزموا بثلاثة آلاف وخمسمائة نفر. ولهذا ذكرهم الله عز وجل بهذه الحال حيث قال: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لما علم المسلمون أن الكثرة لم تغني شيئا واستقر في ذلك في نفوسهم تراجعوا، ثم جعل الله لهم النصر في آخر الأمر. إذن يجب علينا أن نعتقد أن ما أوتينا من قوة في العدد أو في العدد يجب أن نعتقد أنه سبب من الأسباب، وأن الأمر بيد الله عز وجل، وأن من لا ينصره الله فلا ناصر له، حتى لا نعتمد على القوة، حتى لا نركن إلى الدعاء والسكين. لأن الإنسان إذا اعتمد على قوته في كثرة العدد أو العدد فإنه لن ينشط على القتال ولن ينشط على الأهبة والاستعداد، لأنه يرى نفسه غالب، يرى نفسه غالبا بسبب ما عنده من الكثرة. ولهذا يجب علينا أن نكون دائما معتصمين بالله مستعينين به. أما المثل الثاني ففي غزوة أحد، يعلم من قرأ التاريخ منكم أن النصر كان في أول اليوم، كان لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن حصل منهم معصية واحدة وهي مخالفة القوم الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في ثغر من الجبل وهم الرماة، وقال: لا تبرحوا مكانكم. لكن القوم لما رأوا أن المسلمين هذا الكفار ظنوا أن لا رجعة للكافرين، فتقدموا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فماذا حصل؟ حصل أن استشهد من المؤمنين 70 رجلا، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم في مجنته وكسرت رباعيته وأغمي عليه وحصل ما حصل من الجراح والتعب والمشقة، ولكن لله تعالى الحكمة في ذلك. ذكرهم الله بهذا في قوله: حتى إذا فتنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. لعل قائل يقول: أين جواب الشرط حتى إذا فتنتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون؟ ألا تترقبون شيئا يأتي بعد هذه الجملة؟ بلى، نترقب شيء. فأين هذا الشيء؟ هذا الشيء حدث ليذهب الذهن كل مذهب في تقديره، يعني حصل ما تكرهون وحصل كذا وكذا وكذا مما يمكن للذهن أن يقدره من خلال ما وقع في هذه الغزوة. إذا كان أمر كذلك أيها الإخوة في جند من خير القرون، فإن خير قرون بني آدم هم الصحابة رضي الله عنهم، وحصل أيضا في خير رسول مع خير رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض بمعصية واحدة، فما بالكم إذا كانت المعاصي كثيرة؟ إنما إذا أملنا النصر مع كثرة المعاصي كما هي إلا أمنية مبنية على غير حقيقة، لابد أن نطهر أنفسنا أولا وأن نرجع إلى الله عز وجل وأن نعمل عملا صالحا حتى نستحق النصر. يقول الله عز وجل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فمن الذين ينصرون الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، استقاموا في أنفسهم وحاولوا إقامة غيرهم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فيها صلاح أنفسهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها محاولة إصلاح غيرهم. فهل هذا موجود الآن في أكثر الجيوش الإسلامية؟ الجواب: نقولها وهي مرة، لكن ما وافق الحقيقة فهو حلو. نقول هذا غير موجود إلا أن يشاء الله. ولقد سمعنا أنه في حرب عام 76 من السنة الميلادية، حينما كانت الحرب بين اليهود والعرب، سمعنا من بعض الإخوة حدثوني أن بعض إذاعات العرب سمع منها من المذيع يقول: غدا ستغني أم كلثوم في تل أبيك. هذا جزاء النعمة، جزاء النصر. كيف كانت حال الرسول عليه الصلاة والسلام حين دخل مكة فاتحا مغفرا منصورا؟ كان عليه الصلاة والسلام خاضعا رأسه متأطئا رأسه يردد قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يردد كلام الله، لا يردد أنشودا ولا أغنية، ولم يصطحب أحدا يغني معه. فهؤلاء القوم الذين هذا نتيجة انتصارهم فيما وعدوا الله به، ماذا كانت النتيجة؟ هل انتصروا؟ أجيبوا يا أخوان: لا أبدا، بل غني على خذلانهم لا على انتصارهم. وعلى هذا فإني أقول: يجب علينا مع الإخلاص أن نستقيم في أمرنا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لا بد من استقامة، ما يكفي أن تقول ربي الله ولا يكفي أن تؤمن بالله، لا بد من الاستقامة. ولهذا يقدم الله العمل أحيانا على الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزينه حياة طيبة، فقدم العمل وبين أن أساس العمل الإيمان. وقال عز وجل يقدم الإيمان أحيانا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها الإخوة أيها الجنود، إن إخلاص النية أمر مهم. لا تقاتل لأجل وطنك، لا تقاتل لأجل قومك، لا تقاتل لأجل أي أحد سوى وجه الله عز وجل حتى تنتصر وحتى تنال الشهادة إن قتلت، حتى ترجع بإحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الظفر والسعادة. إن الإنسان الذي يقاتل لغير الله فقد داء بالفشل وخسر الدنيا والآخرة. إن القتال لغير الله سبحانه وتعالى غير ممكن شيئا. من أزمنة طويلة وقد ظهرت دعوى الجاهلية، دعوى القومية، فماذا أنتجت؟ ماذا أنتجت هذه القومية؟ أنتجت تفريق المسلمين وانضمام غير المسلمين إلى المسلمين بدعوى هذه القومية، بل إن القومية في حد ذاتها لم تجتمع ولا على قوميتها. إننا نرى هؤلاء القوم ربما يقاتل بعضهم بعضا، وربما يعين بعضهم على الآخر عدوه. ماذا أجلس؟ لكن لو كانت الراية راية الإسلام والقتال للإسلام لانضم إلينا أعداد كبيرة هائلة من المسلمين الذين نعلم أن عندهم من تحقيق الإيمان والعمل الصالح ما يفوق كثيرا من الناس. ولهذا من الممكن أن ينظر الإنسان في أمره ويفكر هل هو على نية سليمة أو على نية غير سليمة. إذا كان على نية سليمة فليحمد الله وليستمر، وإذا كان على غير نية سليمة فليعد، فإن الرجوع إلى الحق فضيلة، والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. أنا أقول هذا لأنني أرى أن الاجتماع على كلمة الإسلام هو المهم، وهو الذي يجب أن نكون عليه، وأن القتال لأجل إعلاء كلمة الإسلام، لأجل إعلاء كلمة الله، هو الذي ينال به الإنسان إحدى الحسنيين، إما الظفر وإما الشهادة. أيها الإخوة، قلت إن الإنسان لا يقاتل لأجل وطنه، ولكن أقول ذلك إذا كان يريد أن يقاتل لأجل الوطن فقط من حيث هو وطن، أما إذا أراد أن يقاتل دفاعا عن الوطن لأنه وطن إسلامي فحينئذ تكون نية سليمة، ويكون قتاله لتكون كلمة الله العليا، لأنه يقول أنا لا أقاتل لأجل وطني من حيث إنه التراب الذي عشت فيه، ولكن لأنه وطن إسلامي يشتمل على أمة إسلامية يجب علي أن أدافع عنه، وبهذا تكون نية سليمة. لكن يجب أن يركز الإنسان على أن أصل ذلك هو القتال لأجل دين الله. وإذا تأملنا قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبين لنا أن الذي يظهر إنما هو الدين، إنما هو الدين، فمن قام بهذا الدين فإنه لضرورة إظهار الدين سوف يظهره على عدوه، لأن كل من تمسك بالدين فلا بد أن يظهر على غيره من الذين تمسكوا بدين سواه. ولقد قدم أبو سفيان إلى الشام قبل أن يسلم فيما بين صلح الحديبية وفتح مكة، قدم إلى الشام في جماعة له للتجارة، فسمع بهم هرقل ملك الروم، وكان قد سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم ودعاهم إلى قصره ليسألهم عن حال هذا النبي، فسألهم أسئلة ذكرها البخاري في صحيحه، فلما أجابه أبو سفيان بما أجابه قال له أي هرقل: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. تصور هذا الملك في ذلك الوقت، ملك ذو سلطان على دولة تعتبر من أقوى الدول في ذلك الزمان، الفرس والروم أقوى دولتين في ذلك الزمان في آسيا. هذا الملك يقول: إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين. من يتصور أن هذا الرجل بهذه المكانة يقول عن محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يستطع أن يرجع إلى مسقط رأسه؟ من يتصور أنه يقول هذا الكلام في حقه؟ لكن الرجل عرف أن من هذا دينه فسيملك أكبر الدين. فلما خرج أبو سفيان مع قومه قال لهم: لقد أمر عمرو ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك بني الأرض. إيش معنى أمر عمرو؟ عظم، كما في قوله تعالى: لقد جئت شيئا إمرا، يعني جئت شيئا عظيما. أمر عمرو يعني عظم أمره الذي يخاف هذا الملك. فهل كان ما توقعه ملك الروم؟ الجواب نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم ملك ما تحت قدميه، لكنه لم يملكه بشخصه في حياته، بل ملكته دعوته، ملكه أمته الذين دعوا بدعوته وأصلحوا الناس برسالته حتى ملكوا مشارق الأرض ومغاربها. وإني والله واثق كل الثقة أن لو رجعنا إلى ما كان عليه أسلافنا من صدق المعاملة مع الله ومع عباد الله، والله ليمكنن الله لنا في الأرض، وإننا ما خذلنا إلا بأسبابنا نحن عليه من المخالفات والواجبات والوقوع في المحرمات، يشمل ذلك الذكور والإناث والصغير والكبير إلا من حكم الله. ولكن العبرة بالأمة لا بالفرد الواحد، فإن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. أيها الإخوة، أيها الجنود، إني أدعو نفسي وإياكم إلى الإخلاص لله تعالى في القول والعمل والقصد، كما أدعو نفسي وإياكم إلى إصلاح العمل، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلزام من لنا عليه ولاية بشريعة الله. لا يكفي أن تصلح غيرك، أن تصلح نفسك، بل لا بد من إصلاح غيرك، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالله الله أيها الإخوة بإخلاص النية وإصلاح العمل والاستقامة على دين الله عز وجل، وأن تكونوا دائما مع الله سبحانه وتعالى في ذكر لله، لتكونوا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والتخل في نفسك قليلا، اخل في نفسك قليلا، وذكرها، ذكرها ما هي الحياة الدنيا، ما فائدتها، ما نفيدتها، ما مآلها. انظر إلى من حولك، هل أحد يخلك؟ الجواب لا. هل أحد خلدت له رفاهيته ونظارة عيشه؟ ربما تبقى حتى يموت فتنة له، وربما يسلب إياه، ربما يسلب المال، ربما يسلب الأهل، ربما يسلب الصحة. ما أكثر الذين عندهم أموال طائلة وبنين وأهل، لكن صحتهم متدهورة والدنيا عليهم أضيق شيء. فكر في نفسك، لماذا خلقت؟ لماذا وجدت؟ على إلى أي شيء مصيرك حتى يحشوك ذلك الأمر إلى الإقبال إلى الله عز وجل، والإنابة إليه، والإخلاص، والعمل الصالح، حتى تكون مع الرقص السابقين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أخيرا أجمل ما ذكرته في هذا الأمر فأقول: إنه لابد من إخلاص النية، ولابد من عمل صالح يدعمه، ولا يكفي مجرد العقيدة، بل لابد من العمل الصالح. وقد استدللت لآيات وأحاديث على ذلك. وأنا أولا أسأل: ما هو الدليل على وجوب الإخلاص ولا سيما في القتال في سبيل الله؟ من يعرف الدليل؟ نعم، لا، السؤال موجه لمن ليس على صدق. ما هو الدليل على وجوب الإخلاص لله عز وجل في الأعمال ولا سيما في الجهاد؟ أين؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم ضرب مثلا بالهجرة: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ما هو الميزان الصحيح للشهيد؟ الميزان الصحيح للشهيد أوقف عشان يسمعون. المقام مقام أوامر عسكرية. يعني جو القتال، جو الجواب. أحسنت، بارك الله فيك. أن يكون الشهيد هو الذي قتل لمن؟ قتل لأنه قاتل لتكون كلمة الله العليا. طيب، هل يجوز أن نشهد لشخص قتل في معركة بأنه شهيد بعينه؟ لا يجوز، ما جنة. لكننا نقول على سبيل العموم: من قتل
في سبيل الله وهو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شرك كذا. أما على سبيل العموم فلا اسرح.
ما هو الدليل على أنه لا يجوز أن نشهد هذه الشهادة؟ نعم أنت. لا هذا تعليل يعني يجب أن نفرق بين الدليل والتعليل. لكن ما في دليل؟ أنا ذكرت الدليل. افرح. نعم ما دمت لأنه فهو تعليل. الدليل تقول لقوله تعالى أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاءت بأنه فهذا تعليل وليس بدليل. نعم لا يقال فلان الشهيد. أي أحسن بارك الله فيك. تمام هذا هو الدليل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من مظلوم يكرم في سبيل الله، لكن قال بعد ذلك والله أعلم بمن يكرم في سبيله. يعني ليس الأمر يحكم بالظاهر. ثم لو جاز أن نشهد لهذا الشخص بعينه أنه شهيد لكان لازم ذلك أننا شهدنا له بأنه شهيد في الجنة. والمعروف عند السلف أنه لا يشهد بالجنة برجل بعينه إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أو اتفقت الأمة على الثناء عليه. هذا هو الدليل والتعليل لما ذكر الأخ أننا لا نعلم ما في القلوب. الذي يعلم ما في القلوب هو الله عز وجل. ذكرنا أنه يشترط مع الإيمان وإخلاص النية العمل الصالح، وأتينا بدليل قرآني وتاريخي على أنه متى حصلت المعصية فإنه قد يتخلف النص. نعم لا غير نقص المعصية مو الإعجاب بالنفس، وإن كان إعجاب بالنفس معصية لكن من طيب ما ودي يكرر يوم واحد ما في مانع. الإنسان اللي يجيب يا جماعة ويستفيد الناس منه هو المعلم، كما أن الذي يسأل سؤالا وهو يعرفه يكون هو المعلم. تعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها، ثم قال بعد ذلك هذا جبريل يعلمكم دينه. إذا كان هذا جبريل يسأل والرسول صلى الله عليه وسلم يجيب، فمن الذي يأتي لي بشاهد من القرآن على أن المعصية قد يتخلف معها النص؟ نعم أجل لكن نريد آية من القرآن تدل على أن المعصية سبب للفشل. طيب هذه ربما نأخذ من العموم لكن فيه شيء خاص في الموضوع. قصة أخرى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم تحبون. والشاهد التاريخي معروف، كل من قرأ غزوة أحد عرف الذي حصل بسبب هذا المعصية الواحد. نعم إذا لابد أن يكون الجنود المقاتلون ملتزمين بطاعة الله عز وجل حتى يكتب لهم ولا كيف تقاتل الناس ليدخلوا في دين الله وأنت عندك خلل في دين الله؟ هذا فيه شيء من التناقض. وبالمناسبة يكثر على الألسن نسبة هذا القول للرسول صلى الله عليه وسلم حين رجع من غزوة تبوك، قال: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر في هذه النفس. وهذا الحديث كما قال أهل العلم لا أصل له ولا يجوز أن ينسب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ما له أصل. ولكن صحيح أن جهاد النفس مقدم على جهاد الغير، ولا يمكن للإنسان أن يجاهد الغير إلا بعد أن يجاهد نفسه على جهاد الغير. طيب، ذكرنا أنه يجب على كل إنسان أن لا يعجب بكثرة عدده أو بقوة عدده أو كثرته، وأما الإعجاب بالنفس يكون سبب للخذلان. نعم. أحسن. والقصة سمعناها في الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من مكة بعد فتحها ومعه كم من أسرى أنفر، وأنهم قالوا لن نغلب اليمن قلة، ولكن هزموا بكم؟ بثلاثة آلاف وخمسمائة نفر، لكن في الأخير نصرهم الله عز وجل وصارت العاقبة والحمد لله لهم. طيب، ذكرنا أيضا أنه يجب على من أصلح نفسه أن يحاول إصلاح غيره حتى يكون مستقيما على أمر الله ومقيما لغيره ما استطاع. واستدللنا بآية من القرآن، وإن شئتم فقولوا بسورة من القرآن كاملة. نعم. لا. ارفع صوتك. نعم، أحسن، بارك الله فيك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا إصلاح أنفسهم، وتواصوا بالحق، هذا إصلاح غيرهم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا لإصلاح من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا إصلاح أنفسهم. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لإصلاح غيره. واضح؟ سورة كاملة لكنها مشتملة على الشيء كله عند التأمل. إصلاح الإنسان نفسه، إصلاح الإنسان نفسه، وإصلاح غيره، هذا هو الشيء. ولهذا ذكر عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفت، لأنها مشتملة على صلاح النفس وعلى إصلاح غير. هل يمكن أن يكون القتال للوطن قتالا في سبيل الله؟ هل يمكن أن يكون القتال للوطن قتالا في سبيل الله؟ نعم. يعني إذا كان قصده أن يقاتل لوطنه لأنه وطن. طيب، يعني يقول أنا أقاتل لدفاع عن وطني، مو لأنه ولدت فيه، نعم، لكن لأن وطني وطن إسلامي يحتله أو يقتله قوم مسلمون فأدافع عنه. ولهذا لو كنت مولودا مثلا في بلد كفر ثم هاجرت منه، ما قاتلت دفاعا عنه مع انها وطن، لكني اقاتل عن هذا الوطن لانه وطن اسلامي يسكنه مسلمون، فادافع عن اوطان المسلمين
وعن المسلمين. وبهذا يكون تكون نيته نية سليمة صادقة، لأن قيام الدين إنما هو بقيام أهله يا أخوان. الدين يقوم بماذا؟ بقيام أهله. لا يمكن لأحد أن يدافع عن دين الإسلام إلا أهل الإسلام أبدا. وإذا لم يدافع أهل الإسلام عن الإسلام لا يمكن أن يستقيم الإسلام. وبهذا أنا أحب أن أذكركم أنه يجب علينا أن لا نكون تبعا لغيرنا، يجب علينا أن لا نكون تبعا لغيرنا، لأننا متى شعر غيرنا أننا تبع له اعتز علينا وتعالى علينا وأخذتنا الذلة دائما. يجب أن نأخذ أعمالنا كلها من المصادر لهذا الدين الإسلامي الذي علا به أسلافنا وظهروا به على كل مكان. أو من رأي فلان وفلان، أو من توجيه فلان وفلان، حتى يكون ذلك مبنيا على إيه؟ على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولست أقول بدعوة هذا يجب أن لا نستفيد من مهارتهم في الصناعة والأسلحة، لا، يجب أن نستفيد من ذلك وأن نستفيد من كل ما فيه فائدة لنا، لكن الأخلاق والآداب والأعمال والأهداف والأحكام هذه ما يمكن أن تتلقى إلا من دين الله، من دين الله، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نكون نحن فيها متبوعين لا تابعين. كثير من الناس مع الأسف يعني يتعشق أخلاق غير المسلمين وآدابهم، ويظن أنهم علوا بهذه الأخلاق والآداب، وهم ما علوا بها، لكن علوا بما أعطاهم الله تعالى من قوة التفكير وإجابة الصناعة واستعمال لما سخره الله لهم فيما يفعلون. في هذا صار لهم القوة المادية، ومع ذلك فإن قوتهم المادية لا تغنيهم من الله شيئا. لو شاء الله عز وجل أبطل كل شيء. ولا يخفى عليكم أنه أحيانا يحدث تفجرات في مصانعهم وفي أسلحتهم قد لا يعلمون لها سببا، وكما لا يخفى أيضا أن الله تعالى قد يحدث في أراضيهم من الزلازل ما يكون مدمرا لهم. فقوة الله فوق قوتهم، لكني أقول الاستفادة مما أعطاهم الله عز وجل من العلوم، من هذه العلوم لا شك أنه جيد، لأنه داخل في عموم قوله تعالى وأعيشورهم ما استطعتم من قوة، لكن يجب أن نحيي أخلاقنا وآدابنا وأعمالنا وأحكامنا وأن نجعلها مزية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا أيضا أنه يجب على الجنود خاصة وعلى جميع الناس عامة أن يكون الإيمان مقرونا بالعمل الصالح، وأنه بدون عمل صالح لا يستقيم الإيمان. قد يكون ترك العمل الصالح مبدلا للإيمان رأسا، وقد يكون منقصا له. فمن ذلك مثلا لو حان وقت الصلاة وأنت في شغلك العسكري ماذا تفعل؟ هل تدع الصلاة حتى تفرغ؟ وإلا تصلي على حسب الحال؟ نعم، تصلي على حسب الحال. الدليل قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إلا أن بعض أهل العلم قال إنه إذا اشتد القتال جدا حتى أصبح الإنسان لا يدري ما يقول ولا يدري ماذا يفعل، فإنه في هذه الحال يجوز له أن يؤخر الصلاة حتى تفك الحجة. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حبسه المشركون في غزوة الأحزاب تأخر الصلاة حتى قضى صلاة العصر بعد غروب الشمس، وفي بعض الأيام ربما يقضي أكثر من صلاتين بعد فوات وقتهما قالوا وهذا إنما يكون في حال شدة الخوف التي لا يمكن للإنسان أن يشعر بشيء إلا أن أمامه الموت والقتال. وهذا القول له وجاهة وجيه جيد. أما إذا كان يشعر ولكن تحتاج مثلا إلى تنظيم فإن الشارع قد نظم صلاة الخوف حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قسمهم إلى قسمين، قسم جعله في نحل العدل وقسم دخل معه في الصلاة فصلى بهم ركعة ثم قام، ولما قام أتموا ما بقي من صلاتهم والإمام قائم، ثم انصرفوا إلى نحل العدو ليقاتل، وجاء الذين كانوا في نحل العدو فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقية صلاته وسلم بهم. فتأمل كيف كان حال الصلاة وأنها أمر هام لا يجوز الإسلام به بأي حال من الأحوال إلا فيما قلت عند بعض أهل العلم إذا اشتد القتال جدا حتى كان الإنسان لا يدري ما يقول ولا ما يفعل فإن ذلك عذر له. والآن أمامي أسئلة الظاهر أنها تستوعب ما بقي من الوقت ولنقتصر على هذه الكلمات، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها وأن يجعل عملنا خالصا لله تعالى.
آمين. وقد وردت أسئلة كثيرة ولكن أكثرها يتعلق بأمور ترددت الإجابة عليها كثيرا من قبل الشيخ ومن آخرين في أمور الصلاة وفي أمور الزكاة وفي أمور في أشياء صغيرة جدا، ولعل فضيلة الشيخ حريص على أن تكون الأسئلة تدور حول هذا الموضوع. فلدي أسئلة كثيرة حول الجهاد في سبيل الله ووجوب تصحيح النية وكيف يمكن للإنسان أن يصحح نيته، وجانب آخر يتعلق بناحية أخرى من أسئلة الشباب. وردت مجموعة أسئلة أكثرهم يقول إنه مصاب بهموم ووساوس ويعني من هذه الأمور، وجانب آخر يتعلق بالبنوك وكيفية التعامل مع البنوك والإيداع فيها، وجماعة آخرون وخصوصا أكيد من الشباب يسألون عن موضوع الأناشيد الإسلامية وما دار حول هذه الأيام من كلام، هل هي بدعة هل هي إلى آخر. ولكني أختار هذا السؤال الأول الذي أعتقد له علاقة بالموضوع، يقول إن غالبية جنود المسلمين ليسوا متشبعين بالعقيدة الإسلامية الصحيحة ولا يدرك أغلبهم أهمية النية عند المواجهة. السؤال ما هو دور الضباط و أولياء الأمور بشكل عام في تكريس مبدأ النية والعقيدة والإيمان لدى جنوده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال مهم جدا، وهو ما هو دور الضباط نحو تصحيح النية في أنفسهم وفي من تحت أيديهم؟ والواقع أنه سؤال محرج من بعض الوجوه، لكن يقولون إن المشرط إذا لم يأتي على الجرح لا يمكن أن يستطيع لا يمكن أن يضرب، فلا بد من المصارحة. أقول إنه يجب على الضباط أن يكونوا حريصين دائما على الاستفادة من أهل العلم الذين عرفوا بالإخلاص، وأن يكونوا على اتصال دائم بهم سواء عن طريق التلفون أو عن طريق الكتابة أو عن طريق المشافهة، ولم يتنقوا منهم لأنهم على عمل عظيم جدا حتى يستفيدوا ويفيدوا، وأن يعلموا أن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، وأنهم إذا وفقوا للعلم بالسريعة فقد وفقوا لجهادين من الجهاد، جهاد العلم والإيمان وجهاد السيف. فإذا كان أمر كذلك فإني أدعوهم إلى أن يكونوا دائما على ذكر لله عز وجل وعلى تأمل في واقع الجنود، هل هم على الوجه المرضي أو هناك خلل فيصلحوه، لأنه مسؤول عنهم. يعني ليس سؤال الضابط عن الجنود خاصا في المسائل النظامية، ولكنه عام في كل شيء. وقد ذكر المؤرخون قصة غريبة عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حينما كان يفتح العراق بلاد ثابت بلدا بلدا حتى وصلوا إلى نهر جدة، والفرس لما نكثوا وراء ظهورهم على أعقابهم من المسلمين وخرجوا إلى ما وراء النهر كسروا الجسور وأغرقوا السفن خوفا أن يعبر المسلمون إليه. فجاء سعد سلمان الفارسي رضي الله عنهما جميعا وقال له أعطنا من الحيل الحربية، لأننا نعلم جميعا أو أكثرنا أن سلمان الفارسي هو الذي أثار على النبي صلى الله عليه وسلم في حفل الخمس. فقال له سلمان لا أعلم حيلة وراء ما صنع الفرس إلا مددا من السماء، ولكن دعني أنظر في الجند الجيش هل هم على الاستقامة، فإن الذي فلق البحر لموسى ليعبر ببني إسرائيل قادر على أن يسخرنا هذا النهر، أمهلني حتى أنظر. فأمهله فنظر في القوم فإذا القوم يبيتون لربهم سجدا وقياما، وفي النهار يصبحون عتاد حربا مجاهدون في النهار وقائمون قانتون لله في الليل. فرجع إليه وقال إني وجدت القوم على أحسن حال، ولكن استعن بالله واعبد. فعزم سعد على ذلك وأمر الجيش أن يتهيأ وقال إني مكبر ثلاثا، فإذا كبرت الثالثة فاستعينوا بالله واعبد. وكان سعد مجاب الدعوة، فلما وقف على النهر دعا الله عز وجل وكبر ثلاثا فعبر القوم والماء يجري على أحجه ويقرب بزبده، عبروا عليه بخيله وإبله ورجله على الأرض، ما غرق منهم أحد ولا فقد منهم متاع، حتى ذكر بعض المؤرخين أن الفرس إذا تعبت أنشأ الله لها ربوة من الأرض اليابسة حتى تقف عليه. فانظر كيف كان حال تفقد سلمان رضي الله عنه للجند، وهل هم على حال الاستقامة أم لا. ولما رأهم على حال الاستقامة جزم بالنصر، لأن الله يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوم عزيز. من الذي يتصور أن قوما يعبرون الماء كأنما يعبرون على اليابس وهو يجري أيضا، من يتصور هذا؟ ولكن الله عز وجل قدرته فوق كل قدرة، أضرم أعداء إبراهيم أضرموا له نارا عظيمة حتى إنهم ما استطاعوا أن يقربوا منها، يقال إنهم جعلوه في المنجنيق ورموه رميا في النار وهم بعيدون عنها، فماذا كانت عاقبتها؟ أمرها الرب عز وجل الذي خلقها فقال كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما عليه. قال العلماء لو قال الله كوني بردا ولم يقل سلاما أهلكته من البرد، لكن قال كوني بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما عليه. فالله تعالى هو الذي بيده الأمور، إذا استقمنا وأصلحنا أحوالنا أقام الله لنا الأمور وأصلح أحوالنا. فواجب الصفات واجب عظيم جدا، أسأل الله تعالى أن يوفقهم وأن يعينهم على ما فيه الخير. نعم.
الدنيا
سنة مؤكدة، أن تقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك في حي على الفلاح، لأن المؤذن يقول حي يعني ها أقبل، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، يعني لما دعاك تطلب العون من الله سبحانه وتعالى، وبناء على ذلك يكون جوابنا على قول المؤذن في صلاة الصبح الصلاة خير من النوم، أن نقول الصلاة خير من النوم كما يقول، لأن هكذا جاء الحديث تقول مثل ما يقول المؤذن، ولم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه استثنى إلا حي على الصلاة فيها الفلاح، ثم بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وبات مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. ونقول بعد الشهادتين رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا.
جزاك الله خير. هذا السائل يسأل يقول ما هي الشروط الواجب تنفيذها ليتم النصر؟
نعم، لا بد أن يكون هناك إخلاص لله عز وجل، ولا بد أن يكون هناك استقامة في العمل الصالح، ولا بد أن يكون هناك ذل لله عز وجل بحيث لا يكون منا إعجاب بقوتنا وحرصنا، ولا بد من أن نقوم بأسباب النصر المادية، لأن نعد لأعدائنا ما نستطيع من القوة، ولا بد أن نحاول إصلاح الغير، وهذه موجودة في القرآن، قال الله عز وجل وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذا أربعة. أما الخامس فهو في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم بالأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا هو الإخلاص. فإذا تمت هذه الأمور حصل النصر، واعلم أن الأرض لله عز وجل يورثها من يشاء من عباده، فمن الذين يقوم بهم أسباب إرث الأرض؟ من يجيب عن السؤال؟ من الذي يقوم بهم سبب إرث الأرض؟ يعني كنا نعرفون الميراث، الميراث حتى في الفقه ما يمكن يرث الإنسان من شخص إلا إذا وجد سبب الإرث، فما هو سبب إرث الأرض؟ أرض الله. قال الله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من؟ عبادي الصالحون. ولهذا بنو إسرائيل اليهود أورثهم الله تعالى أرض الكنعانيين لما كان اليهود في ذلك الوقت على الاستقامة وعلى الدين. قال لهم نبيهم موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كتب لك اليهود إلى الآن تنسين بها الكلمة، يقول هذه أرض مكتوبة لنا. نقول: نعم، كتب الله لكم لما كنتم أسقى أهل الأرض في ذلك الوقت، أما وقد كنتم الآن من أسير عباد الله فليس لكم حق في أرض الله. ولهذا لما عفى اليهود سلط الله عليهم من النصارى فأخذوه من الشام وصارت الأرض أرض النصارى. ثم لما جاء الدين الإسلامي صار هو دين الله، وصار عباد الله الصالحون من المسلمين الذين تمسكوا بشريعة الله أخرجوا النصارى منه، أخرجوا النصارى منه، لأن الأرض لمن؟ لله، يورثها من يشاء من عباده. وقد أعلمنا في آية أخرى أن الذي يرثها من؟ عباده الصالحون. ولقد كتبنا للزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.
هذا السائل يقول: إذا كان الجندي يتبع قيادات هي التي توجهه للقتال ويعلم أن هذه القيادات تقاتل من أجل هدف معين قد لا تكون لأجل الله، فهل يعتبر جهاده في سبيل الله إذا نوى الجهاد بمفرده مع علمه بالهدف الحقيقي من وراء القتال؟
نعم، إذا كان هذا القتال يحصل به نصر دين الله عز وجل، فإنه إذا نوى هو أن تكون كلمة الله العليا فهو مقاتل في سبيل الله. أما إذا كان القتال لا يحصل به نصر لدين الله فهذا شيء ينظر فيه، لكن إذا كان هذا القتال إذا انتصر المقاتلون ولو كان هم يضرون فيها ما فيها صار في ذلك نصر للإسلام، فإنك إذا دخلت معهم ونويت بذلك أن تكون كلمة الله العليا فأنت في سبيل الله لك.
هذا الأخ يقول: لماذا يرد على من يقول لأن الغرب وغيره من غير المسلمين أنهم صادقون وأمينون ومخلصون مع أن هذا يجب أن يكون في المسلمين ولكن لا نجده فيه؟
حقيقة أن هذه الأوصاف الحميدة مفقودة عند كثير من المسلمين مع الصدق والبيان، هذا كثير مفقود عند كثير من المسلمين، مع أن الصدق والبيان والوفاء كل من خصال المؤمنين، والكذب والكتمان والغدر والخيانة من صفات المنافقين التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، فكان واجب المسلمين أن يتصفوا بهذه الأخلاق حتى يملكوا مشارق الأرض ومغاربها. أما ما زعم من الصدق في دول الكفر غربية كانت أم صفية فهذا إن صح فإنما هو نزع قليل من الخير في جانب كثير من الشر من حياتهم ومعاملاتهم، ولو لم يكن من ذلك إلا أنهم أنكروا حقا من هو أعظم من حقه أعظم الحقوق وهو الله عز وجل. إن الشرك لظلم عظيم، فهؤلاء مهما عملوا من الخير فإنه نزع قليل مغمور في جانب سيئاتهم وظلمهم وكفرهم فلا خير فيه. ثم هذه الأخلاق إن صحت مع أنه موجود فيهم الكذب والغدر والخيانة والسطو أكثر مما يوجد في بعض البلاد الإسلامية وهذا معلوم، لكن إذا صح ذلك فإنما أخذوا هذه من المسلمين أو بالأصح من آداب الإسلام، ثم هم لا يقصدون بها إلا أمرا ماديا يسوقون في المعاملات على كم يجذبون الناس إليه. لكن المسلم إذا صدق في مثل هذه الأمور هو يريد أمرا ماديا، ولكن يريد وراء ذلك أمرا شرعيا، وهو تحقيق الإيمان والثواب من الله عز وجل. وهذا هو الفارق بين المؤمن وبين الكافر. لنفرض أن رجلين طبيبين يعالجان المرضى، المسلم يعالجهم لينفعهم ويتقرب الله عز وجل بنفعهم مع ما يحصل من الأمور المادية، والكافر لا يريد أبدا أن يتقرب إلى الله تعالى بمعالجتهم، ولكن يريد الشهرة ويريد ابتزاز أموال الناس. والحاصل أن ما ذكره السائل أمر يؤسف له، حيث فقد من كثير من المسلمين تلك الآداب والخصال الحميدة. وعلينا أن نعود مرة ثانية إلى ما كان عليه أسلافنا من الصدق والبيان. ذكر بعض الناس في حياة كريم بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أحد الصحابة بايع النبي عليه الصلاة والسلام على النصح لكل مسلم، بايع على النصح لكل مسلم، فاشترى فرسا من إنسان بمئة درهم، فذهب بالفرس وإذا الفرس تساوي أكثر من 100 درهم، فرجع إلى البائع وقال إن فرسك يساوي أكثر من 100 درهم، وأعطاه الثياب التي قدرها، ثم رجع مرة ثانية واستعمل الفرس وإذا الفرس يساوي أكثر مما ذاك، فرجع إليه أربع مرات حتى انتهى إلى الثمن الذي طابت نفس جرير بن عبد الله أن يكون ثمنه. هل هذا موجود الآن؟ ها؟ أبدا. إذا غربت صاحب السلعة بدرهم فرحت، نعم، وإذا غربت خمسة دراهم فرحت أكثر، وبعشرة أكثر، وهكذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. الله أكبر. لو عمل من الناس بهذا الحديث وبقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، لكان كل الصفات الجميلة لجود في كثير من المسلمين ترتفعت.
هذا السؤال يقول: بودنا لو تكلم فضيلتكم عن الغلول وأثره في الحرمان من الشهادة، حيث تهاون كثير من الناس عن التحرز من عن الأخذ من الأموال وما يشبه.
الغلول لا شك أنه من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول كما قال أهل العلم هو أن يغشم الإنسان شيئا مما غنمه من أموال الفقراء، لأننا إذا قاتلنا الكفار وظهرنا عليهم فإن أموالهم حلال لنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لي المغانم أو الغنائم ولم تحل لأحد قبل. يوجد بعض الناس ممن يريد الدنيا يستغل الفرصة فيأخذ من هذه الأموال ويقتلها، ولكن يا ويلهم مما صنع إذا جاء يوم القيامة يأتي وهو حامل لما غله مصروحا بين الحلال والعياذ بالله، متعبا به، وهو من كبائر الذنوب. وربما يفوت الإنسان به أجر الشهادة، لأن هذا الرجل الذي قل غلوله يدل على أنه ما أراد أن تكون في الصلاة العليا، وإنما أراد الدنيا. ولا شك أن من يريد الدنيا بقتاله فليس في سبيل الله.
هذا نحب نخرج عن الموضوع شوي، وسؤال طيب جدا، وأنا سمع في الشيخ فتوى فيه فلعله ينبه هذا السائل. يقول: إن بعض الشباب هداهم الله يزاحمون المصلين عند إقامة الصلاة خاصة في الصفوف الأول، وذلك بحجة سد الفرج مما يضيق على المصلين، ونتيجته أن يجعلهم لا يطمئنون في صلاتهم. فنريد أن تبين لنا.
طيب الفتوى اللي سمعت عنك.
أنا سمعت فتوى من الشيخ جزاه الله خير، وهو يذكر الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعقد الصلاة، ما كان يكبر تكبيرة الإحرام حتى يرى المصلين وقد صفوا بحيث لا يتقدم أحدهم على أحد ولا يتأخر، ولقوله عليه السلام استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. ولكن أترك فضيلة الشيخ جزاه الله خير يبين لنا هذا.
ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالمرافقة الصفوف ويحث أصحابه على ذلك، يقول لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا كيف تصفون يا رسول الله؟ قال يتراصون ويكملون الأول في الأول. ولكن المرافقة الشديدة التي يزور بها الخشوع في الصلاة ويحصل فيها تشويش على الآخرين، هذه يكون الإنسان فيها ارتكب مستحبا أو بالأصح ارتكب محذورا لينال شيئا مستحبا، لأن التشويش على المصلي قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام حين خرج على أصحابه وهم يجهرون بالصلاة بالقراءة ويصلون، قال كلكم ينادي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن لئلا يتأذى الآخر. ولكن المشكلة أن مسألة الصلاة أصبحت أمرا نسبيا، بعض الناس ولا سيما السنان يحبون أن يكون بينهم وبين الآخرين فرجة شبر أو أكثر. نعم. وبعض الناس يرى إذا لم يكن ضنك شديد فهذا منه مراقب، والدين جاء أن يكون وسطا بين الغالي فيه والجافي عنه. فكوننا نقول ان لازم من دراسون مره حتى يشغل بعضهم بعضا، هذا لا اظن احد يقول به الا به. وكون نقول ينبغي ان يتفسحون حتى يتخلل الهواء من بينهم، يكون ما يلصق احدهم باحد بالثاني، هذا ايضا غير مشروع. انما المشروع ان يكون مرافقه بدون اذيه. كذلك ايضا اعتاد بعض الناس اذا سقط الصف ان يفحج رجليه، يفحج رجليه ويصدها بعض الشيء عن القبله لاجل ان يمس كعبه كعب صاحبه، بناء على مواد عن الصحابه رضي الله عنهم في ذلك. ولكن الصحابه رضي الله عنهم كان الواحد منهم يلزق كعبه ومنكبه، وهذا معناه كما قال ابن حجر المبالغه في التسويه حتى لا يتقدم احد على احد. اما ان تفحج بعضهم تعرفون فحج حتى تلصق كعبيك صاحبك وبين كتفك وكتفه مقدار شبر او اربعه اصابع او مع السجاد، هذا مو صحيح، هذا خلاف السنه. المقصود المرافقه والمحاذاه، فاذا حصلت فهذا هو المقصود. ولا شك ان المحاذاه بالاكحف هو الذي يحصل به تحقيق المحاذاه، لان الانسان مركب على عقبه البدن. وان كان بعض الناس يظنون ان المحاذاه في رؤوس الاصابع، وهذا غير صحيح، ما هو المحاذاه في رؤوس الاصابع. لماذا؟ لان بعض الناس قدمه طويله وبعض الناس قدمه قصيره، لكن الكعب هو الذي قد ركب عليه البدن فهو الذي عليه المدار. نعم.
كعب الرجل والكف.
والكف الكلام. لكن إذا كان الإنسان أحجب ما يمكن يصير الكعب.
أو أكثر.
أو قصير، لكن إن كان قصير في الجنب. نعم. يعني كم بين القدمين؟ القدمين ما ورد فيها شيء في حال الوقوف، والظاهر انها تكون طبيعيه، يعني لا تقصر الفحص ولا تقصر الرفع، بخلاف السجود فان المشروع في السجود ان تلصق الرجل بالرجل، نعم هكذا جاءت السنة. نعم.
هذا السائل يقول إن بعض من يدعي العلم من الشباب على حد قوله يجعل مسائل العقيدة للجدل والنقاش الذي قد يوقع بعضهم في الخطأ، ويحب منكم توجيه لهؤلاء.
الحقيقة أن هذه الآفة أود أن لا تكون بين طلبة العلم، وأن لا ينزل الإنسان إليها إلا عند الضرورة القصوى، بحيث يرى أن أحدا خرج عن الزيادة فيها فيبين له الحق. كما أني أحب أيضا أن يكون النقاش في باب العقيدة في محل لا يحضره العامة، لأن العامة قد يقصفون كلمة فيفهمونها على الخطأ، وفي باب العقيدة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته هذا الباب خطر عظيم. فأرى أن تؤخذ نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب على ظواهرها، ما نتعمق فيها إلا إذا كان هناك سبب يقتضي ذلك، بأن تكلم أحد في هذا الباب بغير ما كان عليه السلف الصالح فيجب علينا أن نرد عليه ونبين خطأه. أما أن نجعل هذا الأمر مجارا للنقاش فإن الفكر قد يضيء حتى عند الإنسان المتيقن بالأول إذا فتح الجدل، كما قال بعض السلف إذا فتح الجدل ما أوتي قوم من جدل إلا ظل. فالجدل في الأصل غير محمود إلا إذا قصد به بيان الحق وإبطال الباطل فإنه واجب. فالذي أرى لطلبة العلم أن يكونوا على ما كان عليه الصحابة والتابعون. هل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتجادلون في هذا الأمر؟ لا، ولا التابعون. لكن بعد أن ظهرت البدع فيما بعد في القرن الثاني والثالث صار الناس يتكلمون في هذا ويتساءلون القول فيه. أما السلف الصالح عهد الصحابة يقرؤون القرآن والسنة ويفهمونها على ظاهرها ولا يتعرضون لما وراء ذلك. هذا رجل الإمام مالك رحمه الله وهو يجرب، قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ علم مسكون استواء. ماذا قال له مالك؟ قال له الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والله ما نحن بأحرص على العلم المتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، ما نحن بأحرص من الصحابة، ولا نحن أشد تعظيما وحبا لله منه. هل سأل الرسول لما قال استوى على العرش هل قال الرسول كيف استوى؟ لا. ولهذا قال مالك وما أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرى. ليس عن هذا لما قال الله ينزل، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر، هل قال الرسول كيف ينزل؟ نعم لا. هل قالوا يا رسول الله كيف ينزل والثلث الآخر يدور على الكرة الأرضية كما أثاره بعض الناس في هذه الأيام؟ ما قالوا هذا. لكن قد تقول الصحابة ما علموا عن هذا الأمر إن الثلث يدور على الكرة الأرضية، لأن الناس ما صار بينهم وسائل للعلم. فنقول إذا لم يعلم الصحابة فالله عز وجل يعلم، ولو كان هذا من الأمور التي تحتاج إلى بيان لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام بوحي من الله. إذا نحن نقول ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى مثل الآخر في أي مكان كنت، وليس عليك أن تبحث أكثر من هذا. إذا كنت في أمريكا في ثلث الليل فالله عز وجل بالنسبة إلى المكان ذاك قد نزل إلى السماء الدنيا، لكن هنا في النهار لا يكون هذا. وصفات الله عز وجل أوسع من أن يدرك أوسع من أن يدركها الذهن. لقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي والعبدي نصفين. كل مصل في مشارق الأرض ومغاربها، في المساجد والبيوت، في البحر وفي الجو، كل مصل يقول هذا فالله يخاطب. هل العقل يدرك ذلك؟ نعم، نحن نؤمن به ونصدق. أنا وأنت في الصف واحد، أنا بدأت الحمد قبلك وأنهيتها قبلك، وأنت بدأت وأنا في النصف منها، وثالث بدأ وأنا في الأخير منها، وهكذا. ومع ذلك كل منا يخاطبه الله عز وجل هذا الخطاب. فصفات الله عز وجل ما تدركها العقول. إذا كان الأمر الحسي اليدرك الحس ما يدرك بالنسبة لله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. إذا كان البصر وهو من الحواس لا يدرك الله عز وجل ولو رقاه، فكيف بالعقل والفكر؟ ولهذا أنا أدعو إخواني طلبة العلم أن لا يتعمقوا في هذا الأمر، بمعنى أن لا يكثروا الجدل والبحث والنقاط، وإنما يأخذ الكتاب والسنة على ما أخذهما عليه الصحابة والتابعين. فإن ابتلوا بمن يجادل فلا يدعوا الميدان له ليتكلموا بطريقة السلف الصالح وينكروا عليه الشرافة، لكن كون يستخدم هذا جدلا أو نقيص ما وصف الله بنفسه فيما تدركه عقولنا هذا خطأ عظيم. ثم إني أيضا أدعو إخواني طلبة العلم إذا أرادوا النقاش في هذه الأمور أن لا يكون ذلك في محل عام حتى لا يفهم العامة خلاف الحق في هذا الأمر. نعم،
أثابك الله. ولعلك لو نصحتهم أيضا بالرجوع إلى العلماء في هذا المجال، يعني في بحث الأمور لا يدركونه.
أنا أنصح إخواني طلبة العلم المبتدئين إلى الرجوع إلى العلماء في هذا وفي غيره، في هذا وفي غيره، لأن بعض الناس قد يضيق حظا من العلم سواء في التفسير أو في الحديث ويفوته أشياء كثيرة. نعم، لو أن أحد أمسك الكتاب وقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام: عقل الكافر نصف عقل المسلم. هذا لفظ الحديث: عقل الكافر نصف عقل المسلم. وش بيفهم العقل؟ العقل مثل الدماغ، هو معناه ان احنا ادهى من الكفار، لانه يقول عقل الكافر نصف عقل المسلم. نعم، ربما يتوهم، لكن لو رجع الى العالم قال العالم العقل بمعنى الديه، يعني ان ديه الكافر نصف ديه المسلم. وذاك المسكين يتصور عقله يعني تفكيره. فأنا أقول إن طالب العلم المبتدئ إذا يسر الله له علماء يبين له ويفتح له الأبواب كان ذلك أحسن في الرجوع إليهم. ثم إني أدعو أيضا جميع إخواننا ولا سيما الحديثيون إلى أن لا يحتقروا أهل العلم الذين اجتهدوا وبينوا الحق بقدر استطاعته. انا لا اقول لهم اتركوا ما دل عليه الحديث وتقييد فلان وفلان، لا والله، انا اكره الناس بهذا، لكن يجب ان نترحم على اولئك العلماء الذين اثنوا اعمارهم في استنباط الاحكام من كتاب الله وسنه رسوله. ولا اقول انهم لا يخطئون، كلنا نخطئ، وكم تبين لنا الخطا مما كنا نقوله من قبل ثم رجعنا الى الصواب، ما حد معصوم. لكن كون الإنسان ينظر إلى غيره نظرة الزراء واحتقار هذا خطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه نفسه. فكيف بعلماء المسلمين؟ نحن لا نرى أن التقييد جائز إلا عند الضرورة، وأن كل من قدر على استنباط الأحكام من كتاب الله وسنة رسوله فإن واجب عليه ذلك، لكننا لا نسوغ لأنفسنا ولا لغيرنا أن نحتقر علماء المسلمين، بل علينا إذا رأينا أنهم أخطأوا أن ندعو الله لهم بالعفو والمغفرة لعل الله يتوب عليهم.
أيها الأخ الكريم، ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا.